الوقوف في جبهة الشاهد في هذا الوقت عند الجمرات،
نعم،
هل الفرد يبقى على ما هو عليه لأنه زحام شديد الآن قد يعيق الناس أو يحصل له ضرر؟
هو صحيح ربما يحصل له ضرر، لكن لو بني مكان بعيد عن الناس وجعل مكبر صوت لكان فيه فائدة، وهو الآن موجود. الآن إذا خرج من 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 من, من, من تحت الجسر وجد فيه ناس من التوعية في محل لهم يجيبون على الأسئلة. نعم. إيش؟
يوم
يحضر
يوم عيد الفطر بالآخر. نعم. في يوم يحضر لأن يوم النحر يكون أكبر
لحام. المعروف أنه لا فرق بين يوم النحر وغيره، وهذا أحسن لا نقيده ما دام الرسول أطلق. الحمد لله.
هذا قول ثاني لكم.
نعم.
قول ما فدي الشفاء لمسألة يعني متوقف
في
هذه مسألة. قول يومئذ يجعل مثلا
لا الأولى الأولى العموم أسهل على الرجال. نعم.
باب قول الله تعالى وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسير معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم
وما أوتوا
ما عندي
لا اللي عندي وما أوتوا
وما أوتوا
نعم
الآية هو ما أوتيكم من العلم
أي نعم اقرأ اقرأ وما أوتوا وسهل
طيب
وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا
نعم يعني خلاف المشهورة مشهور وما أوتيتم من العلم
صحها
أي صح النسخ قوله تعالى ويسألونك عن الروح اختلف العلماء في المراد بقوله الروح هل المراد بها النفس التي بها حياة الأبدان أو المراد بها جبريل لأن جبريل يوصف بأنه الروح كما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح بإذن نعم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام وقوله قل نزله روح القدس من ربك وقول نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل المراد بالروح روح الحي وظاهر هذا السياق أن الروح جبريل لأن جبريل عدو لليهود يعادونه فيخشون إذا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أن يأتي بما يكرهونه من وصفه بصفات الكمال والثناء ولكن لا مانع من أن يقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يعلم وأنه من أمر الله فالروح التي أيضا هي روح الحي لا تعلم لا أحد يعلم قل الروح من أمر رب ولهذا نقول إن الروح ليس مادتها من مادة البدن فلا هي لحم ولا عصب ولا عظام ولا طين ولا ماء جميع المواد لا تكون منها هي من أمر لا نعلمه وقد اضطرب فيها المتكلمون فقال بعضهم إن الروح هو الجسد وقال بعضهم هو الدم وقال بعضهم إنها جزء من أجزاء البدن وقال آخرون إن الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين فسبحان الله انقسموا فيها كما انقسموا في الصفات منهم من غلا في إثباتها وجعلها من جنس البدن، ومنهم من غلا في نفيها وقال ليست داخل العالم ولا خارج. أين تكون؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وسبب اضطراب هؤلاء المتكلمين أنه ليس عندهم علم من الشرع، وإنما يذهبون إلى هذه الأمور الغيبية بتحكيم عقول، ولهذا اضطربوا وفسدت أقوالهم. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الروح بما وصفها الله به ورسوله، فقالوا إن الروح من أمر الله ولا نعلم عن كيفيتها ولا حقيقتها ولا من أين خلقت، الله أعلم، ولكن نعلم أنها جسم يرى وجسم يكفن، كما جاء في الحديث أن الروح إذا قبض اتبعه البصر، والبصر لا يتبع إلا شيئا يرى فهي مرئية. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الملائكة ينزلون إذا احتضر الإنسان، ملائكة الرحمة لأهل الخير وملائكة العذاب لأهل الشر، وأن معهم كفنا وحنوطا فيأخذون هذه الروح ويكفنونها نعم بعد أن يقبضها ملك الموت، فيأخذونها منه ثم يكفنوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ويصعدون بها إلى السماء. وهذا هو الصحيح، أنها جسم لكنها ليست من جنس أجسام، ليست من جنس أجسام الأجساد، بل هي من مادة أخرى الله أعلم بها. وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا كالتوبيخ لمن سأل هذا السؤال، يعني كأنه قال: ما بقي عليك من العلم إلا أن تعلم ما الروح، هل علمت كل شيء؟ لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي هذا إشارة إلى أن السؤال عما لا يمكن الوصول إليه مذموم، وهو من التنطع والتعمق في الدين، ومن ذلك أن يسأل الإنسان عن كيفية صفات الله الذاتية والفعلية والخبرية. فلو قال مثلا: كيف وجه الله؟ إن هذا من باب التنطع، سؤال لا مذموم. ولو قال: كيف ينزل؟ فكذلك. ولو قال: كيف يستوي؟ فكذلك. ولو قال: كيف إبصاره للأشياء وكيف سمعه للأشياء؟ فكذلك أيضا. لا تسأل عن شيء لم تخبر عنه من أمور الغيب، أؤمن به كما جاء ولا تبحث عما وراء ذلك حتى تسلم من التمثيل ومن التعطيل. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول في أمور الغيب إلا ما جاء به الوحي، لأنه سئل عن الروح فسكت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكت عما لم يخبر عنه، فما بالك بنا نحن؟ نحن أحق بالسكوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أن بعضا منا إذا سئل عن شيء يرى من العيب الفاضح أن يقول: لا أعلم أو لا أدري، بل يجيب: إن أصاب فقد أصاب، وإن أخطأ فإنه لا يهتم بذلك، مع أن المفتي مخبر عن الله مبلغ عنه، يقول بلسان حاله وربما يقول بلسان مقاله: إن الله حرم كذا أو أوجب كذا أو ما أشبه ذلك. ولله در سلفنا الصالح حيث يحكمون عن القول بالتحريم أو بالإيجاب إلا فيما جاء به الشرع. الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما كان إذا سئل عن المسألة ليس فيها نص بالتحريم يقول: لا أرى ذلك، أكره ذلك، لا يعجبني، لا ينبغي، وما أشبه هذا. بينما الصبي منا في العلم إذا سئل عن مسألة قد تكون من معضلات المسائل في مسألة يقول: هذا حرام، دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح على أن هذا حرام، ثم يجيب كل الأدلة يكبكبها ويقول: حرام، ولو رجعت وجدت أنها من قسم المباح. لكن هكذا أملى عليه عقد نسأل الله العافية. فالحاصل أن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه، وأنه لم يؤت من العلم إلا القليل. وما أحسن قول الشاعر: قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء. نعم خالد. نعم نعم عن صفته يودون أن الرسول يقول فيه سوءا، لأنهم يقولون جاء جبريل يأتينا بالشر. نعم أنت. أرواح بني آدم. عن بإيش؟ حتى لو لأنه ما رأى إلا أسود، ما رأى على يمين آدم ولا عن يساره إلا أسود. أسود يعني سواد ما يعرف مشكلة، لا يعرف كل هذا. ولهذا حتى آدم والله أعلم لا يدري عن كن هذه الأرواح. نعم. ها؟ الفرق بين الروح أن النفس قد تطلق على الروح، ولكنها أعم من الروح ما به الحياة. والنفس قد يراد بها يعني أن التي تدبر الإنسان. ولهذا نقسم النفس إلى ثلاث أقسام: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. ولا نقسم الروح هذا التقسيم، لكن مثل قول الرسول والذي نفسي بيده مراد بذلك الروح. ومثل قولها الله يتوفى الأنفس حين موتها المراد بها الروح. أخذنا ثلاثة.
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ال...
ها؟ كيف؟ عندنا عبيد الله ولا أشار إلى نسخة ثانية. نعم.
عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
نعم. هذا السياق مختصر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة: لولا أن قومه حديث عهد بكفر لبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم. وسبب ذلك أن قريشا لما أرادوا بناءه قصرت بهم النفقة، فلم يجدوا مالا يبنونها به على الوجه الكامل، فرأوا أن يخرجوا جزءا منها من غير بناء، فكان الأليق أن يخرج منها الجزء إيش؟ الشمال، لأن الجزء الجنوبي فيه الحجر الأسود وفيه الركن اليماني، فرأوا أن يبقى الركن اليماني والحجر الأسود في مكانهما، وحينئذ يتعين أن يكون النقص من الجانب الشمال، ففعلوا. ولما فتحت مكة وانتشر الإسلام لم يحرك فيها الخلفاء شيئا، ولعلهم الله أعلم كانوا مشتغلين بالجهاد وبأمور أعظم من ذلك. ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى مكة وحجها بهذا الحديث، نقض الكعبة التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهر أساسها الأول الذي كان على عهد إبراهيم وأشهد الناس عليه وقال وأشهدهم على أساس، ثم بناها على أساس إبراهيم وجعل لها كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلها بابا، جعل لها بابين، بابا يخرج منه يدخل من الناس وبابا يخرجون منه، وأبصر أكثر الحجر فيها. ثم لما زالت خلافة ابن الزبير على مكة واستولى على الحجاج، أمره عبد الملك أن يعيدها على ما كانت عليه، ففعل، فهدم بناء ابن الزبير وأعادها على ما كانت عليه. ولما حدث بذلك عبد الملك قال لو علمت به قبل أن يعني قبل أن يعدمها ما هدمتها، ولكن من حكمة الله أنها أعيدت على ما كانت عليه. ويقال إن الرشيد لما تولى أراد أن يعيدها على ما كان عليه في عهد ابن الزبير، ولكن الإمام مالك نهاه عن هذا وقال له لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما تولى ملك هدمه وأعاده على وجه والثاني أعاده على وجه آخر فأبقى. وكان هذا من رحمة الله، لأني أتصور لو أنه فعل به كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له بابا وكان مسقطا لكان الناس يموتون في جوف الكعبة في مثل أوقاتنا هذا، لأن الناس الآن عندهم من الغشم وعدم المبالاة والآخرين ما يهلك به بعضهم بعضا. فلو أن الكعبة كانت حجرة ليس لها إلا بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، نعم لهلك الناس، أهلك الناس بعضهم بعضا. إذا كانوا الآن يكاد بعضهم يهلك بعضا مع أنها فضى، فما بالك لو كانت مكتومة. الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل بدون توقع ضرر. كيف ذلك؟ الحجر من الكعبة وله بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، مع أنه مكشوف بارع ما في خطر. ثم ليس تعلق الناس به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. وهذه من لطف الله عز وجل ومن الأمور التي تدخل تحت القاعدة العامة التي قال الله فيها وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت لا تكره ما قدر الله، ربما تكره ويكون فيه خير كثير. اجعل نفسك مع القضاء والقدر، ارضى بما أراد الله وتفاءل بقدر الله فسيجعل الله لك الخير الكثير. نعم انتهى الوقت. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال
حدثني أبي عن قتادة. قال حدثني أبي عن قتادة.
حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ يا معاذ بن جبل
ابن
يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يفتكروا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يفتكلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب مهم وهو أنه ينبغي للإنسان أن يراعي حال من يلقي إليه العلم، فإذا كان يخشى أن يفهم الملقى إليه العلم أن يفهم الشيء على خلافه فلا يلقيه إليه، لأن درء المفاسد خير من جلب المصالح. ولهذا قال علي حدث الناس بما يعرفون، ومراده بما يعرفون أي بما يتمكنهم معرفته، وليس المراد بما سبق لهم به معرفة، لأن ما سبق لهم به معرفة لا يحتاجون إلى التحديث به، ولكن بما يمكنهم حدثوهم بما يمكنهم أن يعرفوه، فأما ما لا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوه. لماذا؟ يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ولهذا عند العامة الآن إذا أتيتهم بقول لا يعرفون وإن كان من كتاب الله وسنة رسوله قالوا أبدا هذا دين جديد ولا نقبل. لكن هل يعني ذلك أن لا نقول الحق؟ الجواب لا، نقول الحق لكن نتحين وقتا يكون فيه قبول الناس للحق على وجهه، ونأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض إخوتنا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات الله أو صفة من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديه، فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ثم يذكر الخمس الأصابع التي وردت في حديث المسهور، ثم يقول بيديه هكذا. وهل هذا جائز؟ هذا حرام. من قال لك إن أصابعك إن أصابع الله مثل أصابعك؟ هل تشهد بهذا؟ ثم إنك إذا ذكرت للعامة مثل هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على أي شيء؟ على التمثيل، لأن العام ما يفهم. أنت تريد أن تبين حقيقة الصدق، ثم تقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وأذنه حين قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، لكن نقول هناك فرق بين ما فعلت وبين ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ينظرون إليه. فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وأن لا يخاطبه بما لا يمكنه إدراكه فيقع فيما خافه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ثم ذكر حديث معاذ وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعه أن يحدث الناس به خوفا من أن يفهموه على غير وجهه فيتفل، وإلا فمن فهم الحديث على وجهه لا يتكئ، لأن الحديث فيه يقول صدقا من قلبي، صدقا من قلبي، ومتى كان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من القلب فإن هذا الصدق القلبي سوف يحمله على فعل الأوامر وترك النواهي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن العامة قد لا يفهمون هذا، قد يظنون أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحرم الله بها على النار من قالها، وهذا أصل عظيم فيما يتجه إلى الإنسان أو فيما يقوم به الإنسان من تخصيص العلم بقوم دون قوم. مثلا أنت تعلم أن الطلاق الثلاث واحدة وترى ذلك، هل من الحسن أن تنشر هذا للناس حتى يتهاونوا به؟ لا، ليس من الحسن، لكن إذا ابتلى الإنسان به فحينئذ لك أن تجتهد وتفتيه، أما أن تنشره بين الناس فهذا لا شك أنه يؤدي إلى أن يتتايع الناس فيه ويكثر من الطلاق الثلاث. ولهذا كنا بالأول قبل أن يشتهر القول بأن الثلاثة واحدة لا نسمع إلا بعد السنة وسنتين أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، أما الآن ما شاء الله فخذ الطلاق الثلاث في كل مناسبة ولو بأدنى شيء. كذلك أيضا القول بأن الطلاق الحيض لا يقع، إذا قلت هكذا تهاون الناس به، وأنا الآن يستفتيني أناس قد طلقوا قبل 20 سنة وطلقوا في حيض، ولما قيل اليوم إن الطلاق في الحيض لا يقع ثم وقع منهم الطلاق الثلاث، ماذا يتحيلون على أن ترجع الزوجة إليهم؟ يقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض، أو في طهر جمعتها فيه، من أجل أن نقول هذا طلاق غير واقع وأنت الآن لم تطلق، وهذا لا شك أنه غلط، لأني أعتقد وكل إنسان يعتقد أن الذي طلق زوجته قبل 20 سنة وهي حائض لو أنها تزوجت بعده حين انقضت العدة هل يقول للزوج يا فلان هذه زوجتي؟ لم يقع عليها الطلاق أبدا ولا يقول، لكن لما ضاقت عليه المسألة ذهب يفتش عن الشيء الماضي. وهذا نظير ما ذكره مفتي الديار النجدية في زمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطي رحمه الله، قال إن بعض الناس إذا طلق ثلاثا ورأى أن الأبواب مستورة أمامه قال إن عقد النكاح غير صحيح، لأن أحد الشهود يشرب الدخان، وإذا كان يشرب الدخان يعني صار فاسق، والفاسق لا تقبل شهادة. شوف كيف الآن ما بدأ ما يفكرون في هذا، لكن يفكرون في شيء آخر وهو أنه جمع أنه طلقها في طهر جمعها فيه أو طلقها في حي. والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن 99% من الأمة الإسلامية تقريبا يرون أن الطلاق في الحيض واقع، وأن الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه واقع، ومنهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على وقوعه، وأكثر الأتباع على وقوعه. فكيف يأتي الإنسان بهذه الحيلة مع أن أكثر أهل العلم على أنه واقع؟ لكن إذا ابتلى الإنسان وجاءه رجل قال إنه طلق زوجته أمس وهي في طهر جمعها فيه، حينئذ له أن يفتيه بأن فيقول إن الطلاق غير واقع. وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله أصل يمكن أن ينبني عليه ما ذكرنا. نعم. اي نعم ننكر عليه. وش ترى في هذا؟ هل يبين مثلا اذا انتهى من الخطبه او من الصلاه قال له الشيخ قلت كذا وكذا، فهل جاءك خبر عن الله ورسوله ان كيفيه تقليبه للقلوب هكذا؟ او بعضهم يقول بين اصبعين من اصابع الرحمن، شريعه هذه والعياذ بالله، نسال الله العافيه. تبين له، والامر الذي ذكرت صحيح، لانه يمكن ان ينصرف الناس على هذا الفهم وهو خطا. نعم، لا مو اثر الخطبه، لانه يحصل فيها بلبله، لكن اذا انتهى من الخطبه مثلا عند الصلاه يقول له هكذا بينه وبين ايضا. نعم. نعم. يقول أنت إذا قال هذا في سميع وبصير هذا أهون، لكن إذا قال بالأصابع ما الذي أعلم أن الأصابع على هذا النحو، أو أن التقليب على هذا النحو، أو أن كونه بين أصبعين على هذا النحو؟ من قال هذا؟ ثم إذا خفنا حتى في السميع البصير، إذا خفنا أن العامة يفهمونه خطأ وأنه ليس المراد بذلك تحقيق السمع والبصر، أيضا نتركه، ما هو لازم.
كيف
نخرج؟ نعم نخرج فعله مرة. هل هو كل ما قرأ سمع البصير قرأت؟
لا، المراد
من فعله تحقيق ذلك، يعني أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. نعم. هو ما هو براجع، لا في دور الخلاص من البينونة، ما هو بقول مهون، لكن يريد الخلاص من البينونة. مثلا الآن أقول إذا طلق الطلقة الأولى في حيض، وطلق الثانية في طهر الجماعة، وطلقها الثالثة وهي حامل، إذا قلنا بوقوع الطلاق صارت الآن بائنا لا تحل لها. فإذا قلنا إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر الجماعة لا يقع، والطلاق في الحمل واقع، هل تبين منه أو لا تبين؟ وشو هذا سريع؟ هو ناوي في الأول، ناوي طلق ولا عنده فيه إشكال، ولو تزوجت بعد انتهاء عدتها لم يعارض. فهمت؟ يرون من شيء اللي يرون لا يقع، يقول هذا ما طلق إلى الآن، ما طلق ولا واحد. أي، لكن يقول وجد مانع، وأن الطلاق في غير وقت، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. في من المشكلة يعني يكون يقع وما يقع هذا شيء آخر، لكن كون الإنسان يعتقد ويقلد من يرى أنه يقع ولا عنده إشكال في هذا، ولا كان الناس قبل هذا العهد يرون أن الطلاق في الحيض أو في طهر الجماعة فيه لا يقع أبدا، ولا يعرفون هذا القول، ثم يأتون اليوم يحاولون أن يرجعوا إلى زوجاتهم بهذا الحيلة. أبد، نحن وإن كنا نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي الطهر الذي جمع فيه لا يقع، لكن إذا كان جاءنا قبل سنوات يقول طلقت في حيض وفي طهر جمعت فيه، نقول واقع، الطلاق واقع ماضي، وأنت مطلق على أن هذا هو الذي تدين الله به
ولو تزوجت امرأتك بعد أن تنتهي عدتها ما عرض ولا يمكن أن نرفع عنك هذا الاعتقاد أبدا. والقول بأنه يقع ليس قولا شابا حتى نقول لا يعرض عليك. هو جمهور الأمة أئمتها ومقلبيها. نعم. كيف؟ نعم حتى هذا. لكن مسألة البيع ممكن أن نعامل كل واحد بنقيض قصد. يمكن. نعم.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، ففيما يشبهها ولدها.
عندي فبما
ففيما
طيب ما هذا أيضا باب الحياء في العلم، يعني هل هو محمود أو مذموم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل كما ستدل على الأحاديث الواردة. لكن إذا كان الحياء يمنعك عن فعل ما يجب أو عن ترك ما يحرم فهو مذموم. وإذا كان الحياء يحملك على الأخلاق الفاضلة والآداب العالية فهو محمود وهو من الإيمان. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي رواية عنه: لا ينال العلم. فالمستحي لا ينال العلم لأنه يستحي أن يسأل، يستحي أن يتعلم. والمستكبر لا يرى العلم شيئا فلا ينال ولا يحصل عليه. كثير من الناس يستحي فيقول: أخشى أن أسأل عن هذه المسألة، فيقول الناس: هذه مسألة سهلة، ليش أسأل؟ كل يعني. وهذا خطأ وهو من الشيطان. اسأل عنها ولو كانت مسألة سهلة، لأنها قد تكون سهلة في ظنك وهي غير سهلة. ثم لنفرض أنها سهلة عند عامة الناس، فهل هي سهلة على كل الناس؟ ليس كذلك. إذن اسأل. المستكبر والعياذ بالله لا يرى العلم شيئا ولا يهتم به بل يحتقره، فهذا لا ينال. وقالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأثنت عليهن حيث إنهن لا يستحيين من التفقه في الدين. ولعلها تشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أو غيره. المهم أنها أثنت على هؤلاء النساء بأن الحياء لم يمنعهن من التفقه في دين الله. ثم ذكر رحمه الله حديث أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقدمت هذا العذر لأن ما ستذكره من الأمور التي يستحي منها، لكن الحق لا يستحي منه. وقد جاءت هذه العبارة في كلام الله عز وجل، فقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فدل ذلك على أن ما ليس بحق فإن الله تعالى يستحي منه. لكن هذا الحياء ليس كحيائنا، حياء كمال لا يماثل حياء
الخلق. وقد جاء في الحديث إثبات الحياء بالمنطوق لا بالمفهوم، إن الله حي كريم. وهنا ثلاث كلمات: حي وحي ومحيي، ولكل منها معنى يختص به. وبعض الناس يشتبه عليه الحي بالمحيي فيظن أن الحي من الصفات المتعدية، ويقول كيف تقولون إن الحي من الصفات اللازمة والله تعالى يحيي؟ نقول إحياؤه ليس مأخوذا من الحي، مأخوذ منين؟ من المحيي. فالحي بنفسه والمستحي بنفسه، أو الحي بنفسه، أما المحيي فهو متعدد للغير. فلا تنخرم القاعدة التي يقول عنها العلماء إن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت متعدية فلا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الأول إثباتها اسما لله، والثاني إثبات ما تضمنته من الصفة، والثالث إثبات الأثر أو الحكم الذي يترتب على الصفة. الحي لازم أو متعدي؟ إذن لا بد للإيمان به من أمرين: الأول إثباته اسما لله، والثاني إثبات الحياة. لكن المحيي الذي دل عليه يحيي ويميت وهو وصف ولا أعلم اسما من أسماء الله، لا بد من إثبات وصف الله به وإثبات تعديه إلى الغير، وهو أن الله تعالى يحيي. وكذلك السميع، لا بد أن نثبت السميع اسما من أسماء الله، ونثبت له ما تضمنه من صفة وهو السمع، وما يترتب عليه من أثر وهو أنه يسمع. قال: ثم سألته عن المرأة اللي احتلمت هل عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقيد هذا بما إذا رأت، والرجل كالمرأة إذا رأى في المنام أنه احتلم ولم يجد أثرا فإنه ليس عليه غسل لأنه حلم، حتى لو رأى أنه يفعل فعلا صريحا فإنه لا شيء عليه إلا أن يجد الماء. فإن وجد الماء ولم يظهر احتلاما وتيقن أنه جنابه وجب عليه الغسل، وإن شك فإنه لا يجب عليه الغسل، كما لو شك في موجب الحدث الأصغر فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل سخاء الطهارة. يقول: فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قول وتحتلم هذه جملة خبرية يراد بها الاستفهام والتقدير، أو تحتلم المرأة، أو على رأي آخر وأتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك بالكسر عندكم ولا بالفتح؟ بالكسر. كلمة تربت يمينك فبما يشبهها ولدك. فأفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة تحترم كالرجل، وأفاد أن من أسباب شبه الولد للمرأة هو نزول ماء المرأة، وهذا كما ترون في صحيح البخاري أن المرأة تنزل، وأن سبب شبه ولدها لها هو هذا الماء الذي تنزله. فإن قيل: وهل يكون ماء المرأة سببا للإذكار والإناث؟ قيل: ورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة صار ذكرا، وإن كان الأمر بالعكس صار أنثى. لكن بعض العلماء ضعف هذا الحديث من حيث المتن وقال إن الإذكار والإناث راجع لمجرد المشيئة لقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرًا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالله أعلم. لكن الشبه الحديث هذا صريح بأن سبب مشابهة الولد لأمه هو الإنزال. الله أعلم.
لكن قول أم سلمة أحسن الله إليك وتحتمي المرأة يقول الحافظ بن حجر أنه يدل على أنه مو كل النساء ينزلن.
نعم
لأنها استنكرت هذا.
لا هو نعم يدل على أنها هي لم تحتمل فيما أظهر أم سلمة وكذلك بقية النساء قد لا تحتمل حتى الرجال.
نعم
حدثني بعض الرجال الذين لهم أولاد أنهم لم يحتلموا قبل.
البويضة الذي يقول أن الجنين إنما يحصل من التقاء البويضة في الحيوانات المنوية.
نعم.
وليس لسائر المرأة في أي علاقة.
بالنسبة للشبه مهول التكوين الحديث يدل على الشبه. إيه. الله أعلم. من نوع سرعة الإنزال أو الكمية كثيرة أكثر أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ لا قبضت وجهها أحياء اللي عندهم سلمة عندها الرسول. ما في شيء بالنسبة للمرأة
جمع بين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الحياء في العلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن
ما أخذنا هذا. نعم سبحان الله. نعم
قرأنا حديث أم سلمة.
ها
قرأنا حديث أم سلمة
اي
في الماء و...
نعم اخذنا
حديث أم سلمة
وقفنا على حدثنا إسماعيل
وقفنا عليه
اي نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي.
وهي نصف مثل ومثل أظهر أحسن.
عندي مثل
مثل انتقلت مثل
لا خطأ وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
في هذا الحديث عرض المسائل على الناس لاختبارهم في الفهم سواء كانت المسائل من الغاز التي يبعد أن يتصورها الإنسان أم لا. وفيها أيضا دليل على الحياء على الحياء في العلم. لكن استفدنا من سياق هذا الحديث في هذا الباب باب الحياة في العلم أنه يشمل الحياة في العلم يعني في السؤال، والحياة في العلم يعني في الإجابة، لأن حديث سلمة في الحياة في العلم إيش؟ في السؤال، حديث ابن عمر في الإجابة. قد يستحي الإنسان فلا يسأل، وقد يستحي فلا يجيب، لكن الأول أعظم، الاستحياء عن السؤال أعظم من الاستحياء في الإجابة، لأن الإجابة إذا لم تجب فسوف يجيب من سأل. ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله هي النخلة. وفي الحديث أيضا دليل على فرح الأب بنجاح ابنه. من أين يؤخذ؟ من قول عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا فرح بنجاح ابنه فإنه لا يلام على ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة النخلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل المسلم. ولا شك أن النخلة فيها خير كثير ومنافع كثيرة وثمرها طيب وحلو، ولقد كان الناس يستفيدون منها فيما سبق فوائد كثيرة كثيرة كثيرة. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
قال العلماء إنما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته منه، لأن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها. وما يتعلق بهذه الأمور قد يستحي الزوج أن يسأل أبا زوجته عنها، فلهذا نقول إن حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محله، ثم نقول إن حياءه لم يمنعه من التعلم حيث أمر المقتار بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله. وفيه أيضا جواز العمل بخبر الواحد في مسائل العلم، بأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعمل بالجواب الذي يأتي به المقداد. وفيه أن المرية ناقض الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفيه أيضا وجوب الوضوء من المذي وإن كثر، لقول علي كنت رجلا مذاء أي كثير المذاء. فإن قال قائل ما هو المذي؟ قلنا المذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون شعور من الرجل، وليس هذا عن مرض بل هو عن طبيعة، لكن هناك شيء يكون مرضا يظنه بعض الناس مذيا وليس كذلك. يكون في الإنسان مرض في قنوات البول أو المني فيخرج منه شيء يشبه المذي وليس إياه فيظنه مذيا ولكنه ليس بمذي. هذا الذي أقوله الآن حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله غسلا تاما، ولا يجب غسل الذكر كله والأنثيين، بل يغسل ما أصابه فقط. أما المذي فيجب فيه غسل الذكر والأنثيين، لكن ما أصاب الإنسان منه فإنه ينضح نضحا ولا يجب غسله. ومعنى النضح أن يصب عليه الماء حتى يعمه بدون فرق وبدون عصر. فنجاسته بين البول وبين البول والمني. المني طاهر لا يغسل إلا من أجل إذهاب صورته، والبول نجس يجب غسله، والمذي بين ذلك. والحكمة من هذا أن المذي يأتي بشهوة، والشهوة تخفف بعض الشيء، ولهذا كان المني طاهرا لأنه يخرج في فور الشهوة وقوتها فكان طاهرا. فإن قال قائل ما الحكمة من غسل الذكر والأنثيين؟ قلنا الحكمة من ذلك أن في ذلك قطعا للمذي، لأن الإنسان إذا غسل ذكره وأنثيه واستمر يغسلهما من المذي فإنه يكون قاطعا له. اي نعم نعم صحيح، الجمع سهل سهل. نقول اذا هذا علي بن ابي طالب استحيا ولكنه لم يفوت العلم، ومرادنا بالاستحياء اذا كان الذي نصفه بالجبن اذا كان لا يتوصل الى العلم، يعني استحيا وترك السؤال. نعم لا يمكن، لأن المذي كما قلت لا يأتي إلا بشهوة، والإنسان ليس دائما يكون فيه بشهوة. ما هو مذي هذا؟ هذا مرض، هذا اسم مرض. المذي لا يمكن يأتي إلا عقب الشهوة. نعم نعم، يعني مرفوعا لا أدري، لكن الله الرسول قال إن الله لا يستحي من الحق. معناه صحيح، معناه صحيح إذا كان المقصود لا حياء في السؤال عن الدين. أما ذلك معناه لا حياء في الدين، إن الدين ما فيه حياء، فهذا غلط، لأن الحياء من الإيمان. نعم نعم نعم، على ايش؟ مجرد استنابته اياه تدل على انه يعمل بالخبر، ثم قد يحضر وقد لا يحضر. وكان عمر رضي الله عنه وصاحب له يتناوبان الحضور الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد منهما يعلم الاخر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة
بن
سعيد. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد.
نعم.
حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على الفتيا في المسجد، وعلى السؤال، سؤال العالم ولو بصوت مرتفع مسموع، وفيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت، لأن السائل قال من أين تأمرنا أن نهل، فقال يهل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة الخبرية إنشائية في المعنى، أي أنه خبر أريد به إيش الأمر. والإهلال رفع الصوت بالتلبية. أهل المدينة من ذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، والحليفة تصغير حلفاء وهي شجرة برية معروفة، وبينها وبين مكة من 8 إلى 10 مراحل، فهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم أن أهل المدينة هم أبعد الناس في الإهلال، الحكمة والله أعلم من أجل أن يقرب أو أن تقرب خصائص البيت الحرام من خصائص المسجد النبوي، لأن الإحرام من خصائص البيت الحرام، والحليفة قريبة من المدينة 6 ميال أو 9 ميال حسب الطرق. وعلى هذا كانت هذه حكمة والله أعلم. يهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة قرية قديمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وهي وبيئة أن ينقل حماها إلى الجحفة، فتركها أهلها وخربت، فجعل المسلمون بدل عنها رابغ، مع أن رابغا أبعد منها عن مكة يسيرا. ويهل أهل نجد من قرن، والمراد به قرن المنازل. وقال ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلام الأمن، ويلام الأمن اسم لواد أو جبل يمر به أهل اليمن إلى مكة، ويسمى الآن السعدية، كما أن قرن المنازل يسمى السير الكبير. فيه بقي ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق. إيش؟ لا تعد. وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه عن السنن عن عائشة رضي الله عنه، وصح في البخاري أن عمر هو الذي وقتها، لأنها لما فتحت البصرة والكوفة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى حدوها من طريقكم. نعم. فقال عمر انظروا إلى حدوها من طريقكم. فصارت هي ميقات أهل العراق. وفي هذا الحديث ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث قال يزعمون وقال لم أقطع هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب من أتى
زكي. نعم. الأدلة في هذا كثيرة يا زكي. الأدلة كثيرة. وهذه الآية يقول طائف. ما في أدلة على قبول خبر الواحد. نفر في الماضي. ما هي نفر واحد في الأنفاق. لا، بينهما فرق دقيق. الخجل يعتريه شيء من الخوف، شيء من الخوف، ولهذا تجد الإنسان الخجول لا بد أن يكون لخجله شيء يسببه. والحياء يكون طبيعة الإنسان، حتى وإن لم يسمع شيئا يوجب الخجل أو يرى شيئا يوجب الخجل. كلاهما ممدوح أحيانا ومذموم أحيانا. نعم لعله والله أعلم في ذلك الوقت كان فيها كفار شديد الكفر فدعا بذلك. نعم.
طيب. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقصر
النعلين
بالكسر
وقرأتها بالفتح قرأتها بالفتح
يجوز
يجوز
مشكلة ما فيه شيخ لغة
فيها لكن بس المشهورة
مشهورة.
وهل أردت أنت اللغة؟
لا
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
هذا الحديث وجه مطابقة للترجمة ظاهر لأن السائل سأل ما يلبس المحرم أي سأل عن الذي يلبسه المحرم وكان الجواب لو كان حسب السؤال لقد يلبس كذا وكذا وكذا مثلا يلبس إزارا ورداء لكن كان الجواب بالذي لا يلبس وهذا يتضمن أن الجواب يلبس كل ما شاء إلا هذه فكان الجواب الآن أعم من السؤال وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يذكر الجواب أكثر من السؤال لدعاء الحاجة إلى ذلك ووجه دعاء الحاجة هنا أن ما لا يلبس أقل مما يلبس فكان الذي ينبغي أن يحصر هو إيش الأقل هو الأقل ومثل ذلك لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به قال هو الطهور ماء الحل ميتته مع أنه لم يسأل عن الميتة لكنه علم أن راكب البحر يحتاجون إلى الأكل فقال الحل ميتته وقد انتقد بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة شيخ الإسلام في أنه يسأل عن شيء ثم يسهر ويجيب بأكثر من مسألة ورد عليهم بهذه الأحاديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك وشيخ الإسلام استدراجاته كلها لأجل جمع النظائر بعضها إلى بعض لأن جمع النظائر بعضها إلى بعض إذا اتفقت في الحكم يمكن أن يستخلص الإنسان منها ضابطا أو قاعدة فيكون ذلك الأخير وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق لما يحصل به المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس وفيه أنه ينبغي لنا ونحن نفتي الناس فيما يلبسه المحرم ألا نتجاوز ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول لا يلبس كذا وكذا 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 خمسة يعني والباقي يلبس وأما تعبير الفقهاء رحمه الله بقولهم لا يلبس النخيل فيقال إن أول من ذكر هذه العبارة فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله ومراده بذلك ما خيط على قدر الجسم أو قدر جزء منه، وليس مراده ما في خياطة، لكن العامة الآن صاروا يفهمون أن معنى قول العلماء لبس المخيط أي لبس ما في خياطة، حتى جاءوا يسألون عن النعال المخروزة، وقال هل يجوز أن نلبس النعال المخروز لأن فيه خياطة، هل يجوز أن نلبس الإزار المرقع أو الرداء المرقع لأن فيه خياطة، وهلما جرى. لكن لو اقتصرنا على ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل هذا الدرس، وهو أن نقول لا يلبس هذه الأشياء الخمس: القميص ولا العمامة، القميص لباس البدن إما أعالي البدن وإما كل البدن، العمامة لباس الرأس. لكن قد جاءت السنة في موضع آخر أن المحرم تغطية الرأس سواء بالعمامة أو بغيرها. السراويل لباس أسفل البدن وهي ذات الأكمام، وظاهر الحديث يعم ما كان طويل الكم أو قصير الكم. فالتبان الذي هو سروال قصير وأظنه يسمى عند الناس الهاء، لا الهاء، طيب هذا يدخل في الحديث. ولا البرنس، البرنس قال العلماء إنها ثياب يكون لها غطاء للرأس متصل بها ويلبسها المغاربة أهل المغرب، نعم. ولا ثوب نسوا الورس أو الزعفران حتى وإن كان إزارا أو رداء إذا كان فيه ورس أو زعفران. والورس نبت أحمر يخرج في اليمن له رائحة طيب، والزعفران ظاهر لأنه الزعفران من الطيب. وظاهر الحديث أنه لا يلبسه ابتداء ولا دواما، وعلى هذا فلا يطيب المحرم إزاره ولا رداءه لا بالبخور ولا بدهن العود ولا بغيرهما من الأطياف، لا قبل عقد النية ولا بعد عقد النية. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يلبس إزارا مطيبا أو رداء مطيبا أو يكره أو يحرم، والأقرب التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو رداء مطيبا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، ولأن من مر به المحرم أو مر بالمحرم لا يدري أكان هذا الطيب قبل ابتداء الإحرام أو بعده. أما البدن فمن المعلوم أنه يسن أن يطيب المحرم رأسه ولحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لأنه قال لكنه حذف في هذا السياق قوله ولا يلبس ولا النعال هو ولا الخفاف، هنا ذكر القميص والعمامة والسراويل والبرنس ولم يذكر الخفاف، لكنه في سياق آخر ذكر الخفاف. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فهنا رخص في لباس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن أمره أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فإذا لم يجد الإنسان نعلين ولا ثمنهما فله أن يلبس الخفين، لكن يجب أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولكن هذا الحديث في الأمر بقطعهما كان في المدينة، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وقال بعض العلماء حديث ابن عباس متأخر. وواقع في عرفة، وأكثر الناس لم يسمعوه في المدينة، لأن عرفة اجتمع فيها خلق كثير ممن حجوا من أهل مكة ومن أهل الطائف، ممن لم يحضروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولو كان القطع واجبا إيش لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه، فلما لم يبينه وكان متأخرا عن حديث ابن عمر كان ذلك دليلا على أن الأمر بالقطع نسخ، وهذا القول هو الصحيح وهو أقرب إلى القواعد، ولأن في قطعهما إفسادا له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ونقول أيضا ونحن الآن نقتصر على ما قلنا وليس فيه سؤال لأن الوقت ضيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وسلم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
من الأبيات اللي ذكر: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونا، يعني إذا وردت له مشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عالما. أما يظن الغمر أن الكتف تهدي أخافه من إدراك العلوم، من هو الغمر؟ الصيف أخافه من إدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم، يدعي العلم، وقال على حاله بعض الناس بعض الشعراء قال: حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة لكن هذا الشاعر يقول هذا، كنت أركب، يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. وهنا يقول: إذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. البيت الثالث، البيت اللي بعد: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر، إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال: تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال: كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة، فتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ كيف موافق؟ إذا كان فقير يتصدق عليه بالبنت ببلاش،
الله يهديك. هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه فللعلماء في هذه المسألة قولا: القول الأول أنه يثبت مهر النسب، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله اشترط في الحل اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموال محسنين غير مسافحين. أفهمت يا أبحرون؟ ما في صدقة بالنسبة. نقول: إذا كان عندك بنت ووجد فقير يطلب زواجا فأعطه المهر، جزاك الله خير ما في مال، أعطه المهر ثم يخطب منه وتزوج بالمهر الذي أعطيه. ياسر ايش؟ هنا يعني ما هو ما قرا هذا الشيء. انتهى الوقت الان.
او مداخلتي في حديثه ودرسه بكلام من منك.
الاخ احمد. الاخ احمد.
وعليكم.
عليكم السلام. تاخرتم اليوم.
وشكرا
الصلاه بارك الله فيكم، لا تحيد اخر الوقت سامحني يا شيخ، اول مره كنت
خط مشغول. خط مشغول؟
لا
لا مرة.
نعم الان
بدانا،
بارك الله فيكم.
بارك الله
فيك. او الالحاح عليه في جواب متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فان هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
طيب آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه فائدة المرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ إن أي مسألة ترد على إنسان الشيخ سوف لا يقبله حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبقى سوف يبني علمه على شفا جرف الهوى، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأثار والزلل. فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟
نعم
نعم
عملنا. نعم
اي والله ما ادري، لكن اذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم هل هذا عمل؟
لا
هذا ليس بعمل.
ليس بآل، بل إنه إذا هذا شيخه مر مر الصحابة وعجل ليدرك، هذا ليس من الأدب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان عند دخول المسجد يعني نمكنه من أن يدخل قبلنا. نعم، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تكفوا لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا سأكم كان حقا لي بأنسان، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم أنتم أيها الطلبة، يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يسرق في الماء، هذا غلط أيضا. أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب، بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح. اجلس جلسة المتعدد، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء، ولا تجلس متكئا مثل هذا، نعم هذا أيضا سوء، لا سيما في مكان الطلب، أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا بالتحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرين، لا ما لا 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 يستقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقراني ما يهم، لكن بس الشيء الذي لا بد منه لا بد منه. طيب، يقول حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع، حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله، هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه، وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقويم؟ طيب. يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس، لأن هذا يفوتك خير كثير، وأنت جالس الآن وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس، كيف تذهب تسائر من يسار قلبك؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم، لا ليس من العلامات، لكن هو قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كونه لا يناظر الكتاب ولا تحسنه معه. طيب، كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، تصفح الكتاب أحسن الله عليك بقوة، وهذا ما أصلح
لابد إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تعجبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق. ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراه امامه. والتطاول في الواقع ليس امرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بان هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسه، لكن التطاول معروف. كذلك المماراه يعني يجادل الشيء، ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا. نعم، فتسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرض، يجيب فرضا آخر أبلغ من الأول. هذه الممارة ما نجاع. الشيء الذي يمكن إراده وإراده صحيح هذا واضح أنه يرد على الشيء ذي الأشكال، أما يصل إلى الممارة لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام او مسير، الله المستعان.